وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، قد التبس لدي مسألة جواز الزيادة في عدد ركعات القيام في رمضان والزيادة المشروعة في الدعاء، حيث أنه يوجد قولان: الأول أنه لا يجوز أبدا والزيادة فيه بدعة، أي في عدد الركعات وأيضا في الدعاء، والثاني جواز الزيادة في الدعاء والركعات. جزاكم الله.
أما المسألة الأولى وهي الزيادة على 11 ركعة، فنصوص الكتاب والسنة على الإطلاق. أما دليل الكتاب فإن الله جل وعلا لم يحد في آية من كتابه ركعات الليل، فقال: أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، ولم يحدد عددا. وقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ولم يحد عددا. وقال سبحانه وتعالى في: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ولم يأمره بعدد معين. قم الليل إلا قليلا، فلم يلزمه بحد معين ولا بعدد معين. هذه نصوص الكتاب. أما نصوص السنة فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة في الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأن ما وقع سؤالا عن شيء بعينه أنه يلتزم بجوابه في ذلك الشيء المعين. سئل صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل، هذا رسول الأمة يسأل كيف يقوم المسلم الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحد. لم يقل صلاة الليل 11 ركعة. إذن معنى ذلك أن الشرع على الإطلاق وليس فيه تقييد. وجاء في الحديث الصحيح أن حفصة قصت رؤياها على رؤيا ابن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: إن أخاك رجل صالح فليعني على نفسه بكثرة السجود في الليل. ما قال بإحدى عشرة ركعة، قال بكثرة السجود. وكلمة كثرة السجود لها معنى دال على الإكثار من السجود. فالمقصود أن النصوص على الإطلاق. جاء حديث واحد وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، فحملناه على العين والرأس. وقلنا لكل من يستدل بهذا الحديث: التزم دلالة الحديث ولا تزد حكما على ما دل عليه الحديث. فالذي دل عليه الحديث أن فعله عليه الصلاة والسلام 11 ركعة، فنقول الأفضل والأكمل والأعظم ثوابا أن يصلى 11 ركعة، ولكن بشرط أن تكون كصفة صلاته: أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. هذا الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام. أما أن يقال بدعة يعني يحرم الزيادة على 11 ركعة، فليس في حديث عائشة أن الزيادة على 11 ركعة حرام. نقول الأفضل على الأصل العام أنه إذا ورد نص عام خطاب للأمة بالإطلاق نبقى على إطلاقه، ثم إذا ورد من فعله نقول الأفضل فعله، وبقي ما زاد على فعله على الأصل العام الذي دل على الجواز. قال بعض العلماء أنه يحمل المطلق على المقيد، وهذا ليس له مورد في الأصول، أن يحمل مطلق صلاته بالليل، مطلق أمره للناس بالصلاة المطلقة في الكتاب والسنة على مقيد 11 ركعة، لأن هذا ليس من باب حمل المطلق على المقيد. لأنه لو قيل بهذا لقلنا في الزكوات والصدقات أنه ينبغي أن نتقيد بما تصدق به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصدقات عامة وورد أنه متصدق من أشياء معينة، فنقول لا تزد على صدقات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا تزد على نوافله، ثم لا تزد على أذكى، حتى يصبح الإنسان مقيد بأفعال. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح يترك العمل وهو يحب أن يفعله، وكان يقول: اتلفوا من الأعمال ما تطيقون. فأقول الأفضل 11 ركعة، ونلتزم دلالة الحديث. أما أن يقال بدعة، فإن معنى البدعة أن من زاد على 11 ركعة آثم وزيادته باطل وصلاته رد عليه، هذا معنى البدعة. أما كإذا قلت من زاد على 11 ركعة أنه بدعة فهو مبتدئ، وصلاته التي زادها لا أجر له، وقد يكون عليه وزر والعياذ بالله. فلذلك لا نقول بالتبديع في الزيادة على 11 ركعة. ولا أحفظ أحدا من أهل العلم من المتقدمين يقول إن الزيادة على 11 ركعة بدعة، ومن وجد ذلك عن علماء السلف في الأئمة في القرون المفضلة الثلاثة، فأعتبرها فائدة عظيمة يفيدني بها. أن أحد من أئمة السلف في القرون الثلاثة يقول أن الزيادة على 11 ركعة أنها بدعة، قالوا الأفضل 11 ركعة أفضل. ثم هناك نقاش ثاني ذكره طائفة من العلماء رحمه الله في مناقشة حديث عائشة، قالوا عندنا أصل عام وهو الأدلة التي دلت على عموم قيام الليل بإطلاق، وجاء حديث عائشة ب 11 ركعة، وجاء حديث ابن عباس ب 13 ركعة، وجاء الحديث ب 15 ركعة، وجاء ب 17 ركعة. قالوا فهذا الاختلاف في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة معارض لأحاديث فيها 13 وفيها 17 وفيها 19 على القول بإضافة الركعتين التي كانت بعد الوتر. فلذلك نقول إن دلالة حديث عائشة لو كانت على التعيين لعورضت بالأحاديث الأخرى. وبناء عليه فأقول يتقيد طالب العلم في النصوص بدلالتها لا بأقوال العلماء وأقوال الرجال، يتقيد بدلالة النصوص. والله لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزيد على 11 ركعة لحرمنا الزيادة ولا بدعنا من زاد ولا أثمناه، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، وكون عليه الصلاة والسلام يرغب فليعني على نفسه بكثرة السجود في الليل نصوص عامة مع نصوص الكتاب، نبقى على هذا العموم ونقول الناس مختلفون. من الناس من يحفظ اليسير من القرآن فيستطيع الإكثار من الركوع والسجود، قالوا فيعوض طول القيام بكثرة الركوع والسجود فيصلي 100 ركعة قد تعادل 4 ركعات لمن يختم الجزئين والثلاثة. ولذلك الأفضل والأكمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقال أن من زاد على 11 ركعة بدعة. وهنا أنبه على أن يعني السبب على هذا التنبيه، وجزى الله السائل كل خير، السبب على لهذا التنبيه أن بعض الإخوة أصلحهم الله يخرجون من التسليمات الأول في التراويح ويبقون خارج المسجد. والله خرجت من عذر بعد التسليم الأولى من التراويح فوجدت طلاب العلم يقفون على أبواب المساجد يتحدثون ويلغطون والإمام يقرأ كتاب الله جل وعلا، يظنون أنهم أفضل ممن في المسجد. والله عز وجل يقول أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. النصوص تفهم بدلالتها، نحن نرجع إلى النصوص لا لأقوال الرجال. إذا قال النص بدعة قلنا بدعة، قال لا تجوز زيادة لا تجوز، لكن نص فيه دلالة فعل نقول أفضل. أما نقول أن من زاد على 11 ركعة مبتدع وأنني إذا خرجت من التسليمات الأولى أفضل من هو بداخل المسجد، فهذا يعارض أولا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامه حتى ينصرف، وقال الإمام هو الأول. نقول لا، لأن المقصود من الحديث من قام مع إمامه إعانة الأئمة على قيام الليل، واستنباطكم على أن إمامه الأول يخالف مقصود الشرع وهو إعانة الأئمة على القيام. ثم الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثوابك على قدر نصبك. رجل يركع 20 ركعة يركعها ويسجدها ويسمع تلاوة القرآن فيها أفضل منه من يحضر العشر. إذا هو قد جلس في العشر، قد حصل العشر التي حصلتها وحصل عليها الزيادة. ولذلك أقول الأفضل البقاء مع الأئمة حتى ينصرفوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلته. هذا الذي يظهر. أما المسألة الثانية وهي الزيادة في القنوت، ورد عن الإمام أحمد رحمه الله عليه أنه قال إن زاد حرفا واحدا عن الوارد فاقطع صلاتك، وقد أخطأ البعض في فهم هذا الكلام من الإمام أحمد. الإمام أحمد يتكلم على قنوت الفريضة، وفرق بين قنوت الفريضة وقنوت النافلة. قنوت الفريضة شرع لحاجة يتقيد بقدر الحاجة، ولا يجوز في قنوت الفريضة إحداث أدعية خاصة غير الذي وردت فيه الشريعة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا في القنوت يجب على الإمام أن يتقيد بالوارد. أما قنوت النافلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن قنوت الوتر، وتعرفون الحسن كان رضي الله عنه من صغار الصحابة، وهو يعلم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه أن الأمة كلها تقنط وتصلي الوتر، يأتي ويعدل عن الأمة ويخاطب الحسن ويعلم وحده. ولذلك قالوا هذا أفضل أن يدعو بالوارد. أما لو دعا بما شاء فلا حرج عليه أن يدعو بما شاء. ألا ترى حوائج الناس مختلفة، وقد يحتاج الإنسان لرب، يحتاج أن يدعو ربه في كربة أو في نازل نزلت به. نقول أبدا ما يزيد على الوارد ويتقيد بالوارد. فالذي يظهر أنه يجوز للإنسان أن يزيد، ولكن أيضا الزيادة التي غلا فيها بعض الأئمة، بعض الأئمة يطيلون دعاء القنوت والوتر ويشقون على الناس، وهذا الحقيقة أمر يحتاج إلى تنبيه. ينبغي على الخطباء والأئمة أن يتقوا الله في من هو وراءهم، وأن يحسنوا اختيار الأدعية، وأن يتخيروا جوامع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أدعية مثل قول عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا بنيان التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، إلى آخر الحديث. وكذلك قول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، جوامع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما المبالغة والتنطع في الأدعية والتكلف فيها والتشدق فهذا كله على خلاف منهج السلف. وقد جاء في حديث ابن ماجه أنه يأتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في الطهور وفي الدعاء. قال بعض العلماء: الاعتداء في الدعاء هو التنطع فيه والتكلف، وتجد الرجل يذكر عذاب القبر فيطيل فيه ويأتي بأوصاف الميت إذا حمل على نعشه وغسل وكفن، وهذا كله لا ينبغي، لا ينبغي هذا، ينبغي الاقتصار على الوارد والرفق بالناس، خاصة وأنهم بعد جهد القيام فيهم الكبير وفيهم الضعيف وفيهم الشيخ المسن وفيهم ذا الحاجة، فيختصر الإيمان على أدعية تكون من جوامع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وفيها خير كثير. ونسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم.